إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وسلامه. أما بعد، فهناك جملة من المشاكل تأتي في كل يوم، فهناك امرأة تشكو زوجها، وعندما يحتدم الصراع ويعلو صوت النزاع تسأل عن السبب، فإذا بها تشكو أنه لا يعتني بنظافته، لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في أسنانه وغير ذلك. وفي جانب آخر يشكو زوج من زوجته بنفس السبب، وعندما يرتفع صوت جار على جاره ترى أن أحدهما ربما اجتهد في إلقاء القمامة والتخلص منها عن طريق إلقائها أمام بيت جاره، وعدم احترام مشاعره ولا تقديره في ذلك، وبين تسير في الطريق فإذا بها تلقى من بين يديك ومن خلفك، هذا إن سلمك الله من نزولها على رأسك وأنت تسير في الشارع وفي الطريق. وعلى صعيد آخر ترى أن كثيرا من الأمراض عاد سببها إلى عدم اعتناء المرء بنظافته، سواء كان في طعامه وشرابه أو في أظافره وإهمال تقليمها وتنظيفها ونحو ذلك. هذا كله يعود إلى تقصير كثير من المسلمين في الطهارة والنظافة، الطهارة التي جعلها الله عز وجل من صميم الإيمان، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وإذا تكلمنا عن النظافة أو الطهارة فإنما ذلك يمتد إلى كل ناحية من نواحي الحياة ومن نواحي المجتمع، لا يبقى مكان في بدنك إلا وهو محتاج إلى نظافة، ولا يبقى مكان في بيتك أو في الشارع أو في المجتمع إلا ويمتد إليه هذا الأمر، إما بتقصير وإما بإيفاء الحق المطلوب. وفي البداية أقول: إذا أردنا أن تنظف بيوتنا وشوارعنا ومجتمعنا وأن يكون على الوجه المحبوب المطلوب، فإنما أساس ذلك هو نظافة القلوب ونظافة الأنفس ونظافة الجوارح من السلوك الذي لا يرغب. أما نظافة القلوب فذلك أصل الأصول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عندما يمتلئ القلب إيمانا ويقينا وعلما عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يراعي حق الآخرين وحق نفسه، ويعطي كل ذي حق حقه. إذن نحن بحاجة لأن تنظف القلوب، لأن تطهر القلوب من ماذا؟ من الشبهات أولا، ومن الشهوات والمعاصي ثانيا. من الشبهات التي تدخل على قلوبنا عن طريق ما يقرأ أو ما يسمع أو ما يرى، وما يدخل إلينا مما يطعن به في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثوابت ديننا العظيم. ودفع الشبهات لا يكون إلا بالعلم المنقول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. دفع الشبهات لا يكون إلا بالعلم. لا تستطيع أن تدفع الشبهة عن نفسك أو عن ولدك أو عن من يعز عليك إلا بالعلم، وبالأخص بالعلم الشرعي الذي مادته الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه هي المادة التي نقي بها القلوب من الشبهات. وكما قيل الوقاية خير من العلاج. فبعد أن تصل الشبهة إلى القلب وتستحكم، يأتي الوالد ويأتي الصاحب ويأتي المدرس والمعلم ويأتي الشيخ والواعظ ليقول فلان يطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان يطعن في الكتاب والسنة، فلان يقع في الصحابة، فلان ينكر كذا مما ثبت. إذن من الواجب علينا الآن أن نزيل الشبهة، لكن كان الأسهل أن نقيه من الشبهة. فلنبدأ بالعلم ولا نقصر في هذا أبدا، سواء كان ذلك عن طريق دروس منهجية علمية قائمة عند أهل العلم أو في المساجد، أو عن طريق سلوك مسابقات علمية يدرس الطالب والناشئ من خلالها مواد الشريعة الإسلامية العظيمة مرة بعد مرة بعد مرة، ويلتقي بأهل العلم ويسألهم ويناقشهم ويسمع منهم ويعلم منهم، عملا بقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعند ذلك يكون عنده مضاد لهذه الشبهات، إذا وردت عليه لا يتشربها القلب، يكون القلب أمام هذه الشبهات كالصخرة الملساء، إذا اصطدمت به الشبهة تزحلقت ونزلت على الأرض، صارت في الهاوية لا تستقر في القلب. أما القلب الذي لم يحو شيئا من العلم، القلب الجاهل، إنما يتشرب هذه المقالات وهذه الأهواء حتى يصير كالإسفنجة لا يرد شيئا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا لأنه ليس عنده هذا المضاد الذي يدفع به هذه الشبهات التي صارت ترد علينا من كل مكان، حتى من ربما وردت علينا من المسجد ومن على المنبر الذي يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسمع هذه الشبهات وتعرض على أسماع الناس تأييدا لها من بعض الناس. أما تنظيف القلب من الشهوات فإن ذلك يكون بالعلم وبالتوبة إلى الله عز وجل، وذلك لأن الذنوب إذا وقع فيها العبد فإنما هي سواد، الذنب سواد في القلب، لا يجتمع الذنب الذي لا يتوب منه المرء مع بياض القلب، بقدر الذنب يقع السواد في القلب، فربما كان فيه سواد وبياض وربما اسود وربما كان أبيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء، نظرة بسواد، استماع لمحرم بسواد، كلام محرم بسواد، قطيعة رحم بسواد، غيبة، نميمة، كذب، عقوق والدين، إلقاء الأذى في الطريق، خيانة أمانة، غدر في وعد، كل هذا سواد في القلب. قال: فإن تاب ورجع صقل قلبه، يعني ابيض بعد السواد، ابيض بالتوبة. إذا نظافة القلب من الذنوب والمعاصي إنما تكون بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فإن تاب ورجع صقل قلبه. فإذا كان القلب أسود بالذنوب والمعاصي فأنى له أن ينظف البدن، أنى له أن يسعى لنظافة أمة أو لنظافة مجتمع، سواء كانت النظافة حسية أو كانت النظافة معنوية. قال: وإن زاد، يعني في الذنوب، زادت يعني النكتة السوداء، زادت حتى تعلو قلبه، حتى تعلو قلبه، يعني يصير القلب أسود، في طبقة من السواد على القلب، بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب. لما يكون إنسان يصلي الفجر في كل يوم ثم يتأخر يوما من الأيام، فإذا به يقوم وقد تضايق وحزن وتألمت نفسه لذلك، لماذا؟ لأن القلب لا يزال حيا في هذا الباب، لكن إذا تركها يوما وشهرا وسنة ونشأ على ذلك دهرا صار قلبه لم يعد يتأثر بذلك. إذا نزل الطالب إلى الجامعة جاء يقول وقد خرج من بيته أو من مدرسته أو من معهده لم يرى شيئا من هذا الذي رآه في الجامعة التي دخلها، فجاء يشكو: رأيت كذا، رأيت تبرجا وسفورا واختلاطا ورقصا وغناء وما إلى ذلك، فيبقى مدة من الزمن، فإذا به قد تعود وربما شارك في هذا، هذا هو السواد الذي يخيم على القلب، الذي يمنع من وصول الهدى إلى القلب، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون يعني الذي كانوا يكسبون، يعني كسبهم، ران يعني حجب وغطى وحجز الإيمان عن قلوبهم أو العلم عن أن يصل إلى قلوبهم سوء كسبهم، فهذا الكسب السيء والاستمرار عليه وعدم التوبة منه من عقوبته أن يحرم المرء وصول نور الهداية إلى قلبه، أن يحرم المرء وصول العلم النافع إلى قلبه، فتراه يسمع العلم النافع ولا يتأثر، تراه يسمع القرآن ولا يخشع، تراه يصلي ولا يشعر بزيادة في إيمانه، وهذا يترجم عنه البعض أحيانا عندما يقول كنت أصلي قبل ذلك فأشعر بحلاوة الصلاة، كنت أقرأ القرآن فأشعر بروعة القرآن، أما الآن فلم أعد أشعر بذلك، فما هو السبب؟ فيقال يا أخي راجع نفسك، ما الذي حدث لك؟ فإذا به بعد أن كان يحمل هاتفا عاديا بأزرار عادية يضعه في جيبه وقت الاتصال يرد عن الاتصال، إذا به صار يحمل هاتفا حديثا كلما وجد دقيقة فارغة بدلا من أن يذكر الله أو يسبح أو يقرأ القرآن يفتح الهاتف فيتصفح على الفيسبوك ويتصفح على المواقع الاجتماعية وينظر إلى العورات وينظر إلى الكاسيات العاريات وإلى ما حرم الله عز وجل ويستمع إلى الحرام ويتواصل في الحرام، فتراكمت الذنوب على القلب، فهذا مما حجب القلب عن الهدى وحجب عنه الهدى، وصار إلى هذه الدرجة بحيث لم يعد يتأثر بشيء مما أنزل الله عز وجل. فكان من الواجب حينئذ أن يسعى المرء إلى تنظيف قلبه أولا، إلى تنظيف قلبه بالتوبة إلى الله، وذلك يكون منطلقا من الإخلاص لله عز وجل. لا يتوب لأجل الوجاهة، ولا يتوب لأجل الفقر، ولا يتوب لأجل أن ذلك لم يعد يناسب سنه، ولا لأجل ضعف صحته، ولا لأجل أنه لم يعد يقدر على الذنب، إنما يتوب لوجه الله، يتوب توبة خالصة لرب العالمين سبحانه وتعالى، يحركه إليها سعيه إلى الله، يحركه إليها رغبته في الجنان، يحركه إليها خوفه من النيران، يحركه إليها شوقه للقاء حبيبه صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يقف مع نفسه وقفة محاسبة ليعترف فيما بينه وبين الله، قد أخطأت في ذنب كذا، وأذنبت في كذا، وخالفت شرع الله في كذا، فواجب علي أن أتوب، فأنا تائب الآن إلى الله تبارك وتعالى. فحينئذ يقترن الإخلاص بالاعتراف بالإقلاع عن الذنب، ويربط هذا كله بنار تشتعل في القلب وهي نار الندم. فعندما يشتعل قلبه ندما وألما وحرقة يعزم عزما أكيدا، ويصمم تصميما واضحا بينا جليا فيما بينه وبين الله أنه لا يعود إلى هذه الذنوب أبدا، العزم على ألا يعود، ثم يبحث في نفسه عن عمل صالح مما شرعه الله تعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليستمسك به، رجاء قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا فتح الله له بابا من الخير لزمه وثبت عليه ولا يتركه ولا يغادره أبدا حتى يلقى الله عز وجل عليه، ثم ينظر في من حوله، فإذا عليه مظالم لأرحامه أو لجيرانه أو لأصحابه وأصدقائه أو لفلان الذي كان يعمل عنده في شركته أو لفلان الذي اشترى منه كذا وكذا وبقي عليه مال أو لفلان الذي تكلم في حقه أو في عرضه، فعند ذلك يجب عليه أن يسعى لرد المظالم، وليعلم جيدا أنها إذا لم ترد في الدنيا ردت يوم القيامة من الحسنات، فإن لم يكن عنده حسنات حمل من سيئات الآخرين، فإذا به يرى حسناته قد انتقلت إلى غيره ويرى سيئات غيره قد انتقلت إلى صحيفته، والسبب في ذلك هو هذا الباب، باب المظالم، الذنوب، المعاصي التي تتعلق بحقوق الآخرين. أيها الإخوة الكرام، هذا يدعونا ولا بد إلى تسليط النظر على قلوبنا وتنظيفها، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ثم ينتقل المرء بعد ذلك إلى نظافة أعضائه وبدنه، وذلك منه ما هو حسي ومنه ما هو معنوي. فأما الحسي فمعروف، وذلك في إزالة النجاسة بما يزيلها، فالماء الطهور يزيل النجاسة، وقد تزال بغير ذلك، المهم أن تزال النجاسة ولا يبقى لها أثر، لا ريح ولا لون ولا طعم، فلا يبقى لها أثر. وأما رفع الحدث فذلك بالوضوء وبالغسل أو بما ينوب عنهما عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، وهو التيمم. هذه هي النظافة التي تقع على البدن سواء من الحدث أو من النجس. لكن أشير إلى نظافة أخرى، طالما أشرنا إليها، إنها نظافة الجوارح من مخالفة شرع الله عز وجل، نظافة العين وطهارتها وتوبتها من النظر إلى الحرام. من الآن أعلن فيما بينك وبين الله توبة عينك عن النظر إلى الحرام، وتوبة يدك عن البطش في الحرام، وكذا القدم وسائر الجوارح، توبة عامة، نظافة عامة. نريد نظافة أيدينا وأعيننا وأرجلنا وأسماعنا وأنفنا، نريد نظافة أقلامنا من كتابة ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأقلام التي حشيت بالسم الزعاف الذي صار ينفث سمه على أوراق ليكتب كلام يغضب الله، لتكتب الشبهات، لتنشر الشهوات، لتشاع الفاحشة في بلاد المسلمين، ليطعن في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يكتب. نريد أن تنظف هذه الأقلام مما حرم الله تعالى ومما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما سعى المرء إلى ذلك وعرف أن الله تعالى أمره بتطهير بدنه وبتطهير ثوبه، وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: وثيابك فطهر. فهذه النظافة لا تقتصر على البدن، وإنما تمتد إلى الثياب واللباس، وإنما تمتد كذلك إلى البيوت والأثنية والدور والأماكن التي نعيش فيها. ألا وإن من نظافة البدن ما أسماه النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده علماؤنا خصال الفطرة. ومن هذه الخصال التي عرفت بخصال الفطرة قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط والاستنجاء وغسل البراجم وإعفاء اللحية والختان. هذه خصال الفطرة، وهي نظافة وطهارة، ومنها ما هو يحمل الحماية كإعفاء اللحية. فقص الشارب نظافة وطهارة، وإعفاء اللحية وقاية وحفاظ على الوجه. هذا مع سنة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأظافر فما فيها من النظافة فهو واضح وبين، يعني ما في تقليمها، وأما تركها وإطالتها فذلك يحمل مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وللفطرة في المقام الأول، ثم هو يحمل بعد ذلك كثيرا من البلايا والأمراض، فتأتي بيوضات الأمراض والطفيليات وتسكن تحت الأظافر وهي لا ترى بالعين المجردة، وتنتقل عن طريق الطعام فترى جميع أفراد الأسرة ربما يصاب بطفيل واحد بسبب هذا. وكذا منطقة العانة وما فيها من الشعر، وإنك لترى قوما فتنوا بما يخرج عن شرع الله تعالى وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، حرم على النساء النمص، وأمرني بتقليم الأظفار. فصارت المرأة تسعى وتجتهد في النمص والأخذ من حواجبها، وربما أزالتها بالكلية ورسمت مكانها خطا، ثم تعكس ذلك في قضية الأظفار فتطيلها وتعتني بطلائها وتغييرها وتلوينها ونحو ذلك. وهذا عكس لما جاء في شرع الله تعالى في الأمرين، وما حدا بهم إلى ذلك وساقهم إليه إلا حبهم لكل ما دخل عليهم مما يخالف شرع الله تعالى، حتى خرج من المفتونين من يقول بجواز النمص ويدعو لذلك ويقول لا شيء فيه، مع أن الحديث واضح بلعن النامصة ولعن المتنمصة، والحديث واضح في أن من خصال الفطرة تقليم الأظفار. ومما هو في الثياب من النظافة والطهارة أمر الرجل بتقصير ثوبه، فذلك أنقى لثوبه وأتقى لربه. فرأينا الشاب من هؤلاء يلبس القميص القصير من أعلى ويلبس البنطلون ساقط من على الإلية لتنكشف العورة المغلظة، ثم هو نازل من تحت ليستر الحذاء، وكأن عورة الشاب من هؤلاء بدت في حذائه ليستره، لينزل البنطلون من تحت إلى تحت الكعب ويدوس عليه في الطريق وهو يمشي، ويدخل به الخلاء ويخرج به ويمشي في الشارع وهو على هذا. فإذا من حنى لغرض من الأغراض في صلاة أو غيرها انحسر الثياب إلى أعلى والثياب إلى أسفل، فانكشفت العورة المغلظة وبقي الحذاء مستورا. شيء مخزي، وسببه مخالفة شرع الله عز وجل، بل إن هذا يخالف العقل والفطرة ويخالف الآدمية. إن الله عز وجل لما ذكر قصة آدم وأكله من الشجرة قال بدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وذكر في الأثر أن آدم لما أكل من الشجرة وبدت له سوءته انطلق وفر هاربا في الجنة، فنودي أفرارا مني يا آدم؟ قال بل حياء منك يا رب. تأمل هذا، وكيف أن انعكست الأمور. فلما كان الرجل مأمورا بتقصير الثياب وهو أتقى وأنقى وأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف في ذلك وأطال الثوب في الغالب. ثم إن المرأة أمرت بإطالة الثوب ليجر على الأرض، وذلك دفعا لأعظم الشرين باحتمال أدناهما. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة العظيمة، أنه إذا وجدت مفسدتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى ولازم الوقوع في إحداهما، لازم الوقوع في الصغرى دفعا للكبرى. المفسدة الكبرى هنا أن ينكشف بدن المرأة، والمفسدة الصغرى أن ينزل ثيابها على الأرض فيجر على مكان النجس فيطهره ما بعده ويعفى عن الأثر الباقي في الثوب من النجس، رحمة بهذه المرأة وسترا لها. تأمل هذه القاعدة، وكيف أن المرأة في الكثير الغالب حسرت ثيابها على حد قول القائل لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأنها تمشي في الأنهار وتمشي في الوحل والطين، ولم تعد تخرج من الوحل والطين ولا تنجو منه أبدا، فصارت مشمرة ليلا ونهارا. أما الرجل فإنه صار متأدبا يلبس العباءة الطويلة التي تجر على الأرض حتى صار في بعض الأحيان يحتاج إلى من يمشي خلفه ليرفع ذيل القميص، وهذا مما يخالف شرع النظافة والطهارة الذي أمر به رب العالمين سبحانه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن مما يتصل بهذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، ونهي الرجل عن أن يبول في مستحمه رعاية للنظافة ورعاية للطهارة وحفاظا على ما تبقى من الماء لكي لا يفسد. نظافة نعم، طهارة نعم، ثم ماذا بعد؟ رأينا من يصرف مياه الصرف والمجاري في ترع المياه العذبة وفي مجاري المياه العذبة، فيخرج ذلك من بعض البيوت أحيانا ومن بعض المساجد أحيانا ومن بعض المدارس والهيئات التعليمية أحيانا ومن المصانع أحيانا أخرى، بلا عقل ولا شرع يبيح هذا. يصرف ماء الصرف على الماء العذب الذي يسقى منه الزرع وتشرب منه الطير ويشرب منه البهائم ويعود ليشرب منه البشر بعد التنقية، بأي شرع بأي عقل يباح هذا؟ هذا لا يكون أبدا إلا في غيبوبة من العقل والشرع أو من الشرع والعقل، يعني حتى لو لم يكن المرء مسلما أصلا فهل يتاح له في شرع عقله على الدين الذي هو عليه أن يبول في إنائه الذي يشرب منه، أن يتغوط في طبقه الذي يأكل منه؟ هذا عجب عجاب. فسبحان من ركب العقول في رؤوس هؤلاء وفي قلوبهم ثم تركوها واستعملوا عقول من لا يعقل، فسبحان ربي العظيم، وسبحان من يمهل ويملي ويعطي العبد فرصة للتوبة والرجوع والإحسان بعد الإساءة. وفي نفس الطريق نرى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في قارعة الطريق، ويصف ذلك بأنه سبب للعن إذا فعله المرء، فيقول اتقوا اللعانين أو اللاعنين. قيل وما هما؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. إنسان يقضي حاجته في الطريق، الطريق مكان عام نعم، له حق فيه نعم، لكن حقه يقف عند إيذائه للآخرين. فالأماكن العامة لها احترامها ولها شرعها وقانونها، حقك فيها بما لم يوقع الضرر على الآخرين. فنرى إنسانا في مكان عام في أوتوبيس أو قطار أو مترو أو في مجلس في أي مكان، تراه يشعل السجائر في وجه الآخرين وينفخ في وجوههم، وفيهم من ابتلي بمرض، وفيهم من يرى حرمة ذلك ويتأذى، وفيهم من يكره هذه الريح ويتأذى. فإذا قيل له يا أخي أطفئ السيجار يقول أنا حر. إلى هنا لست حرا، وقفت حريتك عند الاعتداء على الآخرين. لا تغفل عن هذا، الحرية التي تدعوك إلى الاعتداء على حرية الآخرين حرية ملعونة لم ترد في شرع الله عز وجل أبدا. ما الذي يدفعك بحريتك؟ أن تسمع الناس الأغاني غصبا عنهم في المواصلات، وأن يشم الناس منك ريح الدخان غصبا عنهم في الأماكن العامة. هذه أماكن عامة لا يجوز لك أن تتصرف فيها أبدا بما يؤذي الآخرين. وإلا فلننظر في هذا الأثر أو الحديث الذي يقول اتقوا اللاعنين، يعني الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. وهذا ربما كان محل اتفاق لا يختلف عليه أكثر الناس، نعم. لكن إذا انتقلنا إلى المثال الآخر وهو الاعتداء على الأماكن العامة بما يؤذي كالكراسي التي تضع في الشوارع ورش الطرق بالماء بطريقة تؤدي إلى زحلقة الناس وإيقاعهم، هذا بالإضافة إلى إفساد الماء والإسراف فيه، أو إلقاء القمامة الخاصة بالبيوت في الشوارع، أو إلقاء ما في الأراضي الزراعية على الطرقات بطريق ربما منع أو آذى في أكثر الأحيان من المرور على الطريق. ثم يقول أنا حر. هل يمكن لهؤلاء أن يقفوا في الأماكن العامة ليقضوا حاجاتهم فيها ويقول الواحد منهم أنا حر؟ هل يتيح له عقله وقلبه ونفسه ودينه هذا؟ أبدا، سينكر هذا، مع أن الأصل واحد، الأصل واحد في هذه القضايا. فمن النظافة هنا أن لا نوقع نجاسة أو وسخا حسيا ولا معنويا في طريق الناس وفي الأماكن العامة التي يتواجد فيها الناس. إفساد الهواء، إفساد الماء، إيذاء الناس في السمع، إيذاء الناس في البصر، كل هذا يحتاج منا إلى إيقاف لسيل القمامة حسا ومعنى في تحذرها إلى الناس وانسيابها من كل صوب وحدب، حتى يعيش الناس آمنون من هذا الأمر. فلا بد من رجعة إلى الشرع ومن عودة إلى العقل السليم في هذه الأمور. ثم بعد ذلك تنظر إلى شرع الله عز وجل في المساجد، وأنه أمرنا بأخذ الزينة إلى المساجد، فترى من الناس أيضا من يخالف في هذا الباب، فيأتي إلى الصلوات بثياب المهنة وما تحمل من رائحة. ولا ألومه على العمل والمهنة، لكن هل يعجزه أن يجعل لصلاته ثوبا فيلبسه في أقل من دقيقة ويذهب إلى المسجد؟ هل يعجزه هذا؟ ربما وقف في الطريق أكثر من هذا، ثم لو ذهب إلى مصلحة ما هل يذهب بهذا؟ وعلى كل حال، على كل حال هذا أمره هين بجانب من يأتي إلى المسجد وقد شرب وأكل ما يحل أو ما يحرم مما تؤذي رائحته، ما يحل كالبصل والثوم، أو ما يحرم كالدخان ونحوه مما تؤذي رائحته، فيتأذى الناس بذلك. ومنهم من يأتي بجوارب قد لبسها أكثر من يوم فيدخل بها المسجد ويدوس بها على سجاد الصلاة فيؤذي المصلين ويؤذي عباد الرحمن بذلك، وهذا من إيذاء المسلمين بما لا يحل. فلننتبه لهذا. ومما يراعى في ذلك تنظيف دورات المياه في المساجد، حتى لا تنقلب رائحتها على المصلين. وقد رأيت هنا من يعتدي ويدخل إلى دورة المياه ويشرب الدخان هنا في دورة المياه داخل المسجد، فأقول له اتق الله اتق الله، فلا يحل لك هذا لا في المسجد ولا في خارج المسجد، لكن عظم أماكن العبادة بشيء أكثر، تخرج الرائحة إلى قرب المكان الذي يصلي فيه الناس وإلى المكان الذي نقف فيه الوضوء في المسجد لأنه يشرب السجائر بجانبها. فلنتق الله عز وجل في هذا، ولنعتني بما أمرنا به من النظافة والطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان. أيها الإخوة الكرام، إذا كان هذا على العموم فلنرجع إلى أبنائنا الصغار لنلقنهم النظافة والطهارة علما وعملا حسا ومعنى، بحيث ينشأ الصغير والطهارة والنظافة فيه بمثابة الفطرة، لا يتكلفها لا يستدعيها، سواء كانت حسا أو معنى، ينشأ على هذا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وتذكر كثيرا ودائما أبدا قول الله عز وجل مناديا عليكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من العمل بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجمعنا على ذلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.